بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في أحكام الصوم، ووصل الكلام إلى مسألة 473. قال المصنف: يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان. يشترط في صحة صوم المكلف للصوم المستحب أن لا تكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، يعني إذا راد يتطوع بالصوم ويصوم صوم مستحب، يشترط في صحة هذا الصوم المستحب أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان. كل ما مطلوب قضاء شهر رمضان سواء كان لنفس هذه السنة التي يريد أن يصوم فيها أو كان مطلوب قضاء لسنين سابقة، فإذا صام صوم مستحب وتبرع وتطوع إليه وهو مطلوب قضاء شهر رمضان لا يكون صومه صحيح، لأن المفروض منه أن يبرئ ذمته أولا من قضاء شهر رمضان حتى يصح منه أن يتبرع ويتطوع بالصوم المستحب. لهذا إحنا عندنا معروف عند الفقهاء أنه الشخص المطلوب قضاء شهر رمضان ما يصح منه الصوم المستحب، يكون أول مرة يبرئ ذمته من قضاء شهر رمضان يلا يجوز له ويصح من عنده أن يصوم الصوم المستحب، فما يجوز للتطوع بالصوم إذا كان عليه قضاء شهر رمضان. طبعا هذا إذا كان عالما، إذا كان عالما بالحكم لا يصح منه الصوم. أما إذا نسي أو جهل أن عليه قضاء فصام تطوع ثم بعد ذلك تذكر أو علم بعد أن فرغ من صومه فصومه صحيح، لأن الجاهل والناسي معذور. أما العالم بالحكم لا يصح منه ذلك الصوم. هذا لمن كان في ذمته قضاء شهر رمضان، ولا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء، أو قضاء نذر مثلا أو كفارة أو نحوها. هذا بالنسبة إحنا ذكرنا الحكم للصوم الواجب اللي هو قضاء شهر رمضان. أما الصيام الواجب، أنواع الصيام الواجب الأخرى من غير قضاء شهر رمضان، مثل صوم الواجب للإجارة، صوم الواجب لقضاء نذر إذا كان هو ناذر صوم يوم معين، أو مثلا صوم الكفارة أو نحوها، مثل قضاء صوم اليمين أو العهد، فهذا شنو حكمه؟ هم تعتبر من أفراد الصوم الواجب، هاي ما يضر في صحتها إنه يكون مشغول الذمة في قضاء شهر رمضان. يعني اللي مطلوب قضاء شهر رمضان يحق له يصوم صوم إجارة أو قضاء نذر أو كفارة أو قضاء يمين أو عهد، هذا كله يجوز له. اللي ورد في الدليل إنه ما يصح منه الصوم المستحب إذا كان في ذمته قضاء شهر رمضان، أما إذا كان في ذمته قضاء صوم واجب لكن ليس من قضاء شهر رمضان، كهذه الأفراد، أفراد الإجارة وقضاء النذر والكفارة وقضاء اليمين والعهد، هذا كله لا مانع منه وما يضر بصحة صوم المستحب، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، حتى لو كان عنده صوم إجارة، قضاء نذر، كفارة، قضاء يمين أو عهد، كله يصح أن يصوم معه صوم النافلة ويجوز للتطوع بالصوم وصومه صحيح. كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره تبرعا أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان، يصح كذلك أنه هو يتبرع ويقضي صوم فريضة عن غيره، أما تبرعا أو بإجارة. تبرعا مثل ماذا؟ كما إذا كان مثلا والده أو والدته مطلوب قضاء شهر رمضان وهي متوفية وهو هم مطلوب قضاء شهر رمضان، لكن هو يريد يتبرع ويقضي ما فات عن أبيه أو ما فات عن والدته من باب التبرع، يريد يقضي قضاء شهر رمضان عن غيره، يسمونه صوم الفريضة. هذا هل يجوز؟ الجواب نعم، ورد في الدليل إنه إذا كان يريد يقضي صوم فريضة واجب عن غيره من باب التبرع لا مانع من ذلك، ولكن متى يصدق عليه إنه صوم فريضة؟ إذا كان فعلا قد فات قضاء شهر رمضان عن أبيه، مو احتمالا أو احتياطا، لا فعلا يعلم إن أبيه قد فاتته أيام، يعلم بهذا الشيء وهو يريد يقضي عن أبيه لما فاته أو عن والدته لما فاتها. فإذا كان يعلم فعلا إن ذمته مشتغلة بالقضاء، قضاء أيام شهر رمضان، يجوز لي يتبرع ويقضي عنهم. أما إذا شخص قال أنا أريد أتبرع وأقضي عنهم احتمالا أو احتياطا لعلهم مطلوبين، إنقل ما يجوز التبرع على نحو الاحتمال والاحتياط، ما يصح، لأن هذا مو من صوم الفريضة. لابد أن يعلم المكلف أنه فعلا يوجد صوم فريضة قد فات عن الغير اللي هو قضاء شهر رمضان بالعلمي، أما مجرد الاحتمال والاحتياط هذا بعد ما يصدق عليه فريضة، لأنه يمكن أن يكون مطلوبين ويمكن أن لا يكونون مطلوبين، فبالتالي الفريضة ما ثابتة. إحنا نريدك يكون عندك علم بأنه الوالد مثلا مطلوب قضاء شهر رمضان، مو احتمالا واحتياطا، كذلك الوالدة مثلا، فيجوز لك حينئذ أن تتبرع بالقضاء عنهم. كذلك الإجارة، إذا شخص استأجرني لقضاء شهر رمضان عن غيري وكان يعلمون أنه قضاء فات عنهم، هل يجوز لي أتبرع بالقضاء شهر رمضان وأنا في ذمتي قضاء شهر رمضان؟ الجواب نعم، وإن كان هذا القاضي عند علم بقضاء شهر رمضان، يعني حتى لو أني القاضي المستأجر كان علي قضاء شهر رمضان، ولكن يجوز لي أتبرع وأقضي أقضي صوم فريضة لقضاء شهر رمضان عن غيري تبرعا أو إجارة؟ الجواب نعم، لأن اللي ورد في الدليل هو اعتبار صحة صوم النافلة أن لا يكون ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان. أما إذا كان التبرع لصوم فريضة فلا مانع منه، سواء كان تبرعا أو بإجارة. إذن الخلاصة صار عندنا في هاي المسألة ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه ما يجوز التطوع والتبرع بالصوم المستحب للشخص اللي عليه قضاء شهر رمضان وذمته مشغولة به، يكون أول مرة يفرغ ذمته ويقضي الصوم الواجب اللي هو قضاء شهر رمضان عنه، ثم بعد ذلك يحق له ويصح له يتطوع ويتبرع ويصوم الصوم النافل المستحب. اثنين، ما يضر بصحة الصوم الواجب ولإجارة أو قضاء أو نذر أو كفارة أو يمين أو عهد إنه ذمته مشغولة بقضاء شهر رمضان، فيجوز يصومهن وإن كان ذمته مشغولة به. ثلاثة، يصح من المكلف أن يصوم صوم الفريضة اللي هو قضاء شهر رمضان عن غيره، أما تبرعا كما الشخص اللي يتبرع عن والده أو والدته، أو بإجارة إنه يستأجره يقضي قضاء شهر رمضان وإن كان هو علي قضاء شهر رمضان، هذا لا مانع منه لأن ورد بالدليل. مسألة 474، هاي المسألة وما بعدها من المسائل راح تتكلم عن بعض الأشخاص وردت لهم الرخصة في إفطار شهر رمضان. هناك مجموعة من الأشخاص ورد في الدليل إنه يرخص لهم الإفطار في شهر رمضان. هذول الأشخاص هم خمسة: الشيخ والشيخة والشخص المصاب بداء العطاش والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن. هذول الأفراد الخمسة وردت لهم الرخصة في إفطار شهر رمضان. أولا الشيخ والشيخة، معنى طبعا الشيخ في اللغة بمعنى الرجل الكبير السن، والشيخة أي المرأة الكبيرة السن. طبعا كيف يثبت أنه أو كيف يتحقق موضوع أنه هذا الإنسان يصطلح عليه الشيخ والشيخة؟ ثبوت هذا العنوان هو عنوان عرفي، عرف الناس عليه من يطلقون الرجل الكبير بالسن، وكذلك عليه من يطلقون المرأة الكبيرة بالسن، فيسمون الأول شيخ والثاني سموها شيخة، أي رجل كبير بالسن وامرأة كبيرة في السن. المصداق العرفي في الخارج يطلقون على اللي يبلغ 70 وما فوق بأنه رجل كبير بالسن، ما دون 70 مثل الشخص اللي عمره 65 مثلا أو 67 هذا ما يسمونه رجل كبير بالسن، لكن إذا بلغ عمره 70 وما فوق يسمونه الشيخ. طبعا هذا لم يرد بالروايات أو النصوص، لأنه تحديد المواضيع هذا راجع للصدق العرفي، عرف الناس يرون هكذا، من 70 وما فوق يسمونه شيخ ورجل كبير، هذا معنى الشيخ والشيخة. إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار، إذا كان بإمكانهم أن يصومون لكن يصومون بصعوبة ومشقة وتعب عليهم أو يسبب لهم الصوم حرج شديد أو حرج عليهم، هل يحق لهم يفطرون؟ نعم يجوز لهم الإفطار، لأن وردت الرخصة في الدليل أنه الرجل الكبير بالسن اللي يتمكن من أن يصوم لكن الصوم يسبب له صعوبة ومشقة وتعب عليه أو حرج فيتحمل على نحو المشقة، يجوز له الإفطار، وبعد أن يفطر يكفران عن كل يوم بمد من الطعام، يجوز له يفطر وبعد الإفطار يدفع كفارة أو فدية عن كل يوم مد من الطعام، والمد هو 3/4 الكيلو أي ما يساوي 750 غرام من الطعام. طبعا الأفضل أن يكون من الحنطة، والأفضل أن يكون مدين يعني بمقدار كيلو ونصف على الأحوط استحباما، بمطلق ما يصدق عليه الطعام مثل الحنطة، الشعير، التمر، الزبيب، الرز، العدس، الذرة، الماش ونحوها، كل ما يصدق عليه إنه طعام يجوز يكفر ويدفع الفدية عنه عن كل يوم مد من الطعام، يعني 750 غرام اللي هو 3/4 الكيلو. ولا يجب عليهما القضاء بعد الشيخ والشيخة، بعد ما يجوز لهم الإفطار ودفع الفدية أو الكفارة بعد ما يجب عليهم القضاء، حتى لو تمكنوا من القضاء لاحقا، يعني حتى لو مثلا في فصل الشتاء تمكنوا من الصوم بسبب برودة الجو أو قصر النهار، حتى لو تمكنوا لاحقا من القضاء لا يجب عليهما القضاء، لأنه القضاء يسقط عنهم بمجرد دفع الفدية. وإذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا. إذا تعذر عليهم الصوم يعني ما يمكنهم الصوم، أكو فرق بين من شق عليه الصوم ومن تعذر عليه الصوم، من شق عليه الصوم يتمكن من الصيام لكن صيامه يكون بصعوبة ومشقة وتعب وحرج، ومن تعذر عليه الصوم أصلا ما يمكنه أن يصوم، يعني مثلا إذا جرب الصيام يمكن 3 أو 4 ساعات ما يتحمل يفطر، هذا يقولون عليه متعذر عليه الصيام، لا يمكن الصيام بسبب كبر سنه. هذا إذا تعذر عليه الصوم مثل الشيخ الكبير أو الشيخ الكبيرة، إذا تعذر عليها الصوم ما متمكنه من الصيام راح يسقط عنها الصيام، يسقط عنهما الصوم، لأن أداء الصوم وقضائه أداء يسقط عنهم، وبالتالي قضاء ما يجب عليهم يقضون. نعم يبقى الآن هل يجب عليه يدفع كفارة أو فدية أو لا يجب؟ المصنف يقول بل حتى الكفارة تسقط عنه ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا، هم يسقط الأداء عنه وهم يسقط وجوب القضاء وهم يسقط دفع الكفارة أيضا، لأن الكفارة تدفع كفدية لمن يتمكن من الصوم ولكن يشق عليه الصوم، فلهذا نقول له افطر وادفع بدال الصيام فدية، أما إذا كان هو أداء ما متمكن من عنده فقضاء ساقط عنه وكذلك لا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا، ولا يجب عليهما القضاء أيضا، ويجري هذا الحكم على ذي العطاش. الآن إحنا تكلمنا عن الشخص الأول والثاني اللي هو الشيخ والشيخة، وفصلنا بين المشقة والتعذر، وكل منهما بينا حكمه. الآن نجي إلى الشخص الثالث، الشخص المصاب بمرض داء العطش، يعبرون عنه ذي العطاش، وهو الشخص الذي لا يقدر ولا يصبر من دون شرب الماء لمدة طويلة، أو كان يسبب له عدم شرب الماء مشقة وحرج. أكو بعض الناس مصابين بمرض أنه يعطشون بسرعة، ماكو فرق سواء كان صغير بالسن أو كبير بالسن، ما ملاحظين بالسن، إنما ملاحظين بوجود الداء والمرض. إذا كان عنده داء العطش ما يقدر يصبر أو يتحمل يترك شرب الماء لفترات طويلة، والصيام يضر به ويسبب له مشقة أو حرج، هذا أيضا وردت له الرخصة إنه إذا شق عليه الصوم مثلا يفطر، فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد، نفس حكم الشيخ والشيخة. إذا كان يستطيع الصيام ويمكنه ولكن بصعوبة ومشقة وتعب وحرج عليه، فنسميه صوم مع المشقة، نقول له يجوز لك الإفطار وتكفر عن كل يوم بمد من الطعام تصدق به على الفقير المتدين. وإذا طبعا هل يجب عليه القضاء؟ الجواب كذلك لا يجب عليه القضاء. وإذا تعذر عليه الصوم سقطت عنه الكفارة أيضا، يعني إذا كان أصلا ما يمكنه أن يصوم حتى لو جرب الصيام 3 أو 4 ساعات ما يتحمل بعد، لابد أن يشرب الماء. إذا كان ما متمكن ومتعذر عليه الصوم كذلك يجوز له الإفطار ويسقط عنه الأداء ولا يجب عليه القضاء، ويسقط على الكفارة أيضا عنه، إضافة إلى سقوط أداء الصوم وقضاء. إذن ذو العطاش هو حكم الشيخ والشيخة، مرة نفصل بالمشقة ومرة نفصل بمن بالتعذر، حكمه كذلك. هاي الأفراد الثلاثة يجوز لهم ويرخص لهم الإفطار. مسألة 475، الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار. الحامل المقرب هي الحامل التي يقرب شهر ولادتها، مثل المرأة الحامل في الشهر 8 أو 9 اللي عادة من عادة النساء أن تلد في هذه الأشهر، يسموها الحامل المقرب، يعني التي قرب موعد ولادتها، مثل المرأة في الشهر 8 و9. إذا خافت الضرر على نفسها، يعني إذا أصبح عندها خوف إنه إذا صامت سوف تتضرر وإن الصيام سوف يضرها نفسها، يعني يأثر على صحتها، أو على جنينها، يعني راح يضر على حملها من جهة إنه الصيام والإمساك عن الطعام والشراب يسبب لها الضعف، وبالتالي راح لعله يسبب لها الضرر ويسبب لها المرض، جاز لها الإفطار، يجوز لها تفطر ومرخصة في ذلك. هذا بالنسبة لمن؟ للحامل المقرب. أما الحامل غير المقرب مثل المرأة الحامل بالشهر 1، 2، 3، المهم دون 8 و9، هذه إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها هم يجوز لها الإفطار؟ الجواب أيضا نعم، يجوز لها الإفطار من جهة خوف المرض. فالحامل غير المقرب إذا أضر الصوم بيها أو بحملها أو خافت من الضرر جازهم أيضا لها الإفطار ولا يجب عليها الصوم، لأنه الصوم مشروط بعدم الضرر. نعم عليها القضاء فقط دون دفع الفدية، فقط تقضي، لأنه راح تدخل في ضمن المريض أو من خاف المرض. أما الحامل المقرب اللي تخاف على نفسها وعلى جنينها يجوز لها الإفطار، بل أحيانا قد يجب عليها الإفطار إذا كان الصوم يستلزم ضررا بليغا محرم، لا أن تصيب نفسها أو تصيب جنينها وحملها. إذا كان الصوم إذا بقت صايمة هذا الصوم راح يستلزم ويسبب ضرر بليغ فيها، مثلا يسبب لها مرض، ومرض مثلا دائمي، أو يسبب ضرر، أو مثلا تشوه أو عاهة بجنينها أو حملها بسبب انقطاع الغذاء عنه. هنا راح يصبح واجب عليها الإفطار حفاظا على نفسها وعلى حملها وجنينها. لهذا المصنف قال بل قد يجب الإفطار إذا كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما، يعني إذا كان الصوم سبب لحدوث الضرر من نوع الضرر المحرم. طبعا ليش المصنف قيد بالضرر المحرم؟ لأن إحنا مر علينا سابقا الضرر المحرم هو خصوص الضرر البليغ الذي عادة العقلاء ما يقدمون عليه ولا يتحملونه ولا يتعرضون للإصابة به، مثل العاهة في الجنين أو الحمل، مثل المرض المستديم يصيب المرأة، هذا يسمى ضرر بليغ. هذا حينئذ راح يجب عليها الإفطار إذا استلزم ضرر محرم بأحدهما، يعني سواء كان على نفسها أو على جنينها وحملها. بعد ما تفطر تكفر عن كل يوم بمد من الطعام، يعني كل يوم تتصدق بي على فقير متدين 3/4 الكيلو اللي هو 750 غرام، ويجب عليها القضاء أيضا. المرأة الحامل المقرب تفطر وتدفع الفدية، يعني تكفر وتتصدق بمد من الطعام عن كل يوم تتصدق به الفقير المتدين، ثم بعد ذلك يجب عليها القضاء من يوم آخر. هاي الأيام اللي راح تفطر بيهن اللي دفعت الفدية لأجلهن كنت تقضيهن من يوم آخر. نعم. مسألة 476، المرضعة القليلة اللبن. الآن وصلنا للشخص الخامس اللي مرخص له الإفطار، هي المرضعة قليلة اللبن. المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار. المرأة المرضع إذا كان حليبها ولبنها قليل ما يكفي لإرضاع الطفل الرضيع، وخافت إنها إذا استمرت بإرضاع الطفل راح هي على نفسها يصيبها الضرر، لأنه الصوم يسبب انقطاع الطعام والشراب عنها، فاللبن هو عندها قليل راح يقل أكثر، وإذا أرضعت لعله هي تصاب بالمرض فخافت أنه يصيبها الضرر على نفسها، أو لا خافت أنه إذا قل لبنها وحليبها أنه الطفل الرضيع هو اللي يصاب بالضرر لأن راح يقل الغذاء عنه، فحينئذ جاز لها الإفطار. بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة، يعني يصبح الإفطار واجب عليها إذا كان الصوم مستلزم للضرر المحرم بأحدهما، أما على نفسها أو على رضيعها راح يصبح الإفطار واجب عليها، لأنه ما يجوز إصابة النفس بالضرر البليغ المحرم، وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد. بعد ما يجوز لها أن تفطر على المرضعة أن تتصدق وتكفر بالفدية وهي عن كل يوم بمد من الطعام، يعني كل يوم تتصدق ب3/4 الكيلو 750 غرام تتصدق به على الفقير المتدين. بعد ما تدفع الكفارة أو الفدية يجب عليها أن تقضي هذا اليوم من يوم آخر. ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة، يعني لا فرق في هذا الحكم في كون يطبق على المرأة المرضعة سواء كانت الأم المرضعة هي أم كما لو كان لها ولد وهي ترضع طفلها ابنها وهي ترضع به وهي أم له، ويأتي هذا الكلام إن لبنها وحليبها قليل وتخاف الضرر على نفسها أو على طفلها، أو كانت هي مرضعة قليلة اللبن ولكن مستأجرة، يعني هي دائما تستأجر نفسها حتى تتكسب لأجل الرزق مثلا، وتأجر نفسها للإرضاع بأجرة، فيسموها المرضعة المستأجرة. نفس الكلام إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الذي ترضعه وإن كان لغيرها وهي مستأجرة لإرضاعه، هم كذلك يطبق لها الحكم. أو على المرأة المتبرعة، يعني المرأة المرضعة اللي هي تتبرع مجانا لإرضاع طفل ليس لها، كذلك يجري الحكم. هذا الحكم هو حكم عام، ما يخص المرأة اللي ترضع طفلها الأم، بل يشمل حتى المرأة اللي تستأجر نفسها للإرضاع بأجرة، ويشمل أيضا المرأة اللي تتبرع مجانا لإرضاع الطفل وهذا الطفل ليس لها، كذلك يشملها هذا الحكم، إنه إذا اللبن والحليب قليل وخافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع اللي ترضعه جاز لها الإفطار. ولكن الأحوط لزوما الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها، يعني هذا الحكم إنما يجري، ولكن لابد أن نقتصر فقط على مورد إنه الإرضاع انحصر بها، ما يوجد طريق آخر للإرضاع من غيرها، يعني الأم ماكو شخص يرضع طفلها إلا هي، المرأة المستأجرة ماكو امرأة نقدر نستأجرها ترضع الطفل إلا هاي المرأة، انحصر الطريق بالإرضاع بها. كذلك المرأة المتبرعة ماكو شخص يتبرع غيرها لإرضاع الطفل أو يساعدها بالإرضاع، فحينئذ نجري هذا الحكم. أما إذا ما كان عندنا الطريق منحصر بالإرضاع بها، بل يوجد طريق للإرضاع من غيرها، فبعد ما يجري هذا الحكم. إذن مقتضى الاحتياط اللزومي إنه هذا الحكم يجري فقط في المورد اللي ينحصر الإرضاع بها، يعني ما يوجد طريق للإرضاع من غيرها، لا أنه شخص يتبرع غيرها كامرأة ترضع، ولا أنه امرأة تساعدها بالإرضاع، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل، ما عندنا امرأة أخرى أو طريق آخر نقدر نرضع الطفل من عنده، ولو بالتبعيض. يعني شنو بالتبعيض؟ بأن ترضع الأم طفلها بعض الرضعات، وتوجد امرأة أخرى تساعدها في الإرضاع، وترضع الطفل في البعض الآخر من الرضعات، هذا يسمونه التبعيض. الأم ترضع طفلها وتساعدها امرأة أخرى، فهي ترضع بعض الرضعات والمرأة الأخرى اللي تساعدها ترضع الرضعات الأخرى للطفل. إذا كان أكو تبعيض فبعد ما يجوز لها الإفطار، ما يجري الحكم. أما إذا ماكو الطريق الآخر واللي هو التبعيض، يجوز لها الإفطار. نفس الكلام في المرأة المستأجرة وفي المرأة المتبرعة، إذا كان تقدر هناك امرأة أخرى تساعدها ولو بالتبعيض، مثل الطفل اللي يستأجر لإرضاعه امرأتين، هذني المرأتين بعد ما يجوز لهن فطرا، لأنه التبعيض من الموارد اللي بعد ما تجوز لها الإفطار. نعم، إذا انحصر الإرضاع بإحداهما وما عندنا امرأة أخرى تساعدها، فيجوز لها الإفطار من دون مانع. يعني لو كانت هاي المرأة اللي تساعدها في التبعيض ماكو مانع من أن ترضع الطفل، يعني بمعنى أنه ماكو مانع شرعي حتى ترضع الطفل، لأنه رح يأتينا إن شاء الله في باب الرضاع هناك بعض الموانع الشرعية، بعض النساء ما تقدر ترضع الطفل لأنه السبب حرمة، مثل حرمة الزوجة على زوجها. مثال ذلك، إذا كان عندنا طفل لبنت، ما يصير أم البنت ترضع الطفل، لأنه إذا الأم رضعت طفل بنتها راح تحرم زوجها عليها، هذا يسموه مانع شرعي. فلهذا إذا كان عندنا أم تريد ترضع طفلها، ما يجوز أمها تساعدها بالإرضاع، لأنه يوجد مانع شرعي يمنع الأم اللي هي الجدة أن ترضع حفيدها، لأنه إذا رضعتها راح تسبب حرمة بنتها على زوجها، هذا مانع شرعي. فلهذا المصنف قال التبعيض من دون مانع، من دون مانع، يعني لو كان موجود عندنا امرأة تستطيع تساعدها بالإرضاع على نحو التبعيض من دون مانع شرعي يمنع، مثل أختها مثلا أو امرأة أخرى، هاي ماكو مانع تساعدها بالإرضاع. أما أمها ما يوجد مانع شرعي، الأم ما يصح ترضع طفل بنتها، لأن إذا رضعتها راح تسبب حرمة زوجها عليها، فهذا مانع شرعي. أما إذا وجدت الأم فقط هي تقدر تساعد بنتها، ها نقول لا، هذا لا يسمى تبعيض، فيجوز لها للأم أن تفطر، فماكو داعي إنه أمها تساعدها، لأنه إذا أمها ساعدها راح تسبب لنا مانع شرعي. فإحنا نقول التبعيض يجوز من دون مانع شرعي، تساعدها في الإرضاع، هذا طريق. هناك طريق آخر هو أنه الإرضاع يكون عن طريق الإرضاع الصناعي في الحليب المجفف كما هو المعروف في عصرنا. الآن في عصرنا موجود عندنا إرضاع صناعي اللي هو الحليب المجفف اللي يقدم إلى الطفل. إذا كان موجود حليب مجفف ويمكن إرضاع الطفل به بالإرضاع الصناعي، حينئذ بعد ما يجوز لها الإفطار، المرأة المرضعة ما يجوز لها الإفطار. نعم إذا كان الطفل الرضيع هو ما يتقبل الحليب الصناعي أو الحليب المجفف، ما يتقبله وغير قادر على التغذي منه، فنعم في هاي الفرض يجوز لها ماذا؟ يجوز لها الإفطار. كذلك إذا كان بإمكانها أن تبعض بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية، حينئذ أيضا بعد ما يجوز لها الإفطار بمقتضى الاحتياط اللزومي. نعم إذا انحصر إرضاع الطفل فقط بالحليب بالإرضاع الطبيعي والطفل ما يتقبل ولا يرضى يتغذى من الحليب الصناعي، يجوز لها الإفطار. ولهذا المصنف قال بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، يعني بأن تساعدها امرأة وتبعض معاها الرضعات من دون مانع، كون هاي المرأة لتساعدها ماكو مانع شرعي يمنعها من أن ترضع الطفل، مثل ما ذكرنا في هذا المثال، مثال الأم لتساعد بنتها في الإرضاع، هذا ما يصح لأن هذا مانع شرعي يسبب حرمة الزوج على بنتها. وإلا يعني إذا كان هناك طريق آخر سواء كان بالتبعيض أو بالإرضاع الصناعي للحليب المجفف أو بالتبعيض بين الرضاعة الصناعية والطبيعية، وإلا لم يجز لها الإفطار بعد ما يجوز لها تفطر بمقتضى الاحتياط اللزومي. إذن مورد الإفطار فقط مورد الانحصار، إنه ينحصر الإرضاع بهاي المرأة دون غيرها، وما تستطيع تسلك طريق آخر لإرضاع الطفل لا بالتبعيض ولا بالإرضاع الصناعي للحليب المجفف أو بالتبعيض به، وإلا لم يجز لها الإفطار. نعم
شيخنا، عفوا
تفضلوا.
شيخنا بالنسبة يجب عليه الاستئجار يعني
إلى
الأم قليلة الزمن؟
لا 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 ولكن... لا لا مو واجب عليها الاستئجار. نعم ولكن لو يعني المرأة قليلة اللبن هل يجب عليها أن تستأجر شخص يساعدها؟ الجواب كلا، لا يجب. نعم مسألة 477، يكفي في المد إعطاء 3/4 الكيلوغرام تقريبا، والأولى أن يكون من الحنطة أو دقيقها، وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز. الآن المصنف في هاي المسألة يريد يبين معنى المد. المد اللي ورد في الروايات والأخبار هو 3/4 الكيلو من الطعام، يعني بما يقابل 750 غرام، يعني كيلو إلا ربع. هذا المد الأولى أن يكون التصدق به للأشخاص اللي وردت لهم الرخصة في الإفطار، هاي الأشخاص اللي ذكرناهم الآن، الشيخ والشيخة والحامل المقرب والمرضعة قليلة اللبن وهذول وذو العطاش، هذول الخمسة الأولى يعني الأفضل لهم عندما يتصدقون يختارون الحنطة، هكذا وردت في النصوص، يختارون الحنطة من الطعام أو دقيقها، دقيقها يعني الطحين، طحين الحنطة، وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز، أو الأفضل يطي حنطة أو يطي طحين الحنطة، وإن كان يمكن له أن يتصدق ويكفر ويدفع الفدية بمطلق الطعام، يعني كل ما يصدق عليه الطعام عرفا، عرف الناس يسمونه طعام، مثل منه مثل الشعير ودقيق الشعير، التمر، الزبيب، الرز اللي هو التمن المعروف في عرفنا، العدس، الذرة، الماش وغيرها، كل ما يصدق عليه إنه طعام عند عرف الناس والناس تتغذى به، هذا يجوز التصدق به. بل حتى المصنف يقول حتى الخبز، يعني الشخص اللي يريد يتصدق بخبز مصنوع، سواء كان مصنوع من طحين الحنطة أو طحين الشعير، يجوز التصدق به ولا مانع من ذلك. فكل ما يصدق عليه طعام عرفاً عند عرف الناس يجوز التصدق به. هاي الموارد الخمسة للأشخاص يرخص لهم الإفطار. يأتينا الآن سؤال، ما معنى يرخص لهم الإفطار؟ الجواب، الترخيص في هاي الموارد ليس بمعنى إن المكلف مخير بين الصيام والإفطار، بل بمعنى عدم وجوب الصيام فيه وإنه لازم عليه الإفطار. يعني إحنا عندما نقول إنه الشيخ والشيخة وذو العطاش والحامل المقرب والمرضع قليلة اللبن مرخص لها الإفطار، مرخص لها الإفطار يعني مو يتخير بين الصيام والإفطار، يعني هو بكيفه مخير، يريد يصوم يريد يفطر، لا مو بهذا المعنى. الترخيص بمعنى يجوز له الإفطار، ويجوز له الإفطار بمعنى أنه لا يجب عليه الصوم، فبالتالي يلزم عليه أن يفطر، يعني مو بكيف يريد يفطر أو ما يفطر. لهذا المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها وقالت أنا ما أريد أفطر أريد أصوم وصامت، نقولها صيامك غير صحيح، الصيام غير صحيح، لأن أنت مرخص لك الإفطار بمعنى أنه الصام غير واجب عليك، بمعنى لازم عليك الإفطار. فهذا مو لما نقول يرخص مو بمعنى التخير، بمعنى لا يجب. فمعنى يجوز الإفطار تأتي أحيانا بمعنى أنه لا يجب الصيام، لكن معنى لا يجب الصيام هذا مو معنى أنه المكلف مخير يريد يصوم أو ما يصوم، لا، لابد يفطر، ولازم عليه الإفطار ثم عليه القضاء من يوم آخر. وهكذا المرضعة قليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، مو معنى أنها هي مخيرة تريد تصوم أو ما تصوم، نعم إذا قالت أنا هذا الضرر ما يضرني هو مو من الضرر البليغ، نقول لا، نعلم لا مانع من الصوم. أما مع خوف الضرر ووقوعه على نفسها أو على حملها أو على نفسها أو على طفلها الرضيع، نقول بعد ما يصح الصوم، بل اللازم عليها الإفطار. نعم، لابد أن نذكر أيضا ملاحظة مهمة، أنه هاي الفدية أو الكفارة متى الإنسان يخرجها، يعني متى يدفعها؟ بالنسبة للشيخ والشيخة أو مثلا الحامل المقرب، هذول إيش وقت يدفعون الفدية؟ يدفعون الفدية بعد انتهاء شهر رمضان، يعني من ينتهي شهر رمضان يجوز لهم الدفع، ما يصح يدفعون قبل انتهاء شهر رمضان، لأنه الإنسان متى يصدق عليه أنه تعذر أو شق الصوم عليه؟ عندما لا يستطيع صيامه، وهذا متى يكون؟ عندما يصدق عليه أنه لا يستطيع الصيام للشهر كله، فمن ينتهي شهر رمضان يدفع الكفارة ويدفع ماذا؟ الصدقة. فهذول الأشخاص المرخص لهم الإفطار يستطيعون دفع الكفارة أو الفدية بعد انتهاء شهر رمضان. نعم، طرق ثبوت الهلال. الآن راح نتكلم عن الموارد والطرق اللي يثبت فيها الهلال. يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق. طبعا واضح عندنا أنه يجب صيام شهر رمضان لأنه صيامه من الواجبات والضروريات والواضحات، ولكن متى يتوجه تكليف وجوب الصيام؟ طبعا إذا دخل شهر رمضان يتوجه تكليف الوجوب، ولكن كيف نعرف ونحقق ونثبت موضوع دخول شهر رمضان؟ واضح عندنا ومعروف أن دخول الشهر القمري يثبت بثبوت الهلال، لهذا ورد عندنا في الحديث المشهور صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، يعني بداية شهر رمضان صوموا إذا ثبتت عندكم رؤية شهر رمضان، وافطروا من صيام شهر رمضان إذا ثبتت رؤيته، بمعنى دخول شهر شوال. كيف يثبت رؤية الهلال حتى يتحقق عندنا دخول الشهر القمري وبالتالي يتوجه تكليف وجوب صيام شهر رمضان على المكلف؟ هناك عدة طرق، منها أربعة ذكر المصنف يثبت بها دخول الشهر وثبوت الهلال. أولا أن يرى المكلف نفسه، يعني المكلف بنفسه يرى الهلال، يثبت عنده رؤية الهلال بحيث يحصل له العلم من الرؤية. طبعا هذا علم وجداني، الشخص الذي يرى الهلال بنفسه يعني وجدانا ثبت عنده أنه شهر رمضان قد دخل، وبالتالي العلم بما أنه حج عقلا إذن يجب امتثاله، فيستطيع أن يصوم لأن ثبت عنده رؤية شهر رمضان بالعلم الوجداني، هو بنفسه رأى الهلال. هاي أولا. اثنين أن يتيقن أو يطمئن لشياع ونحوه برؤيته في بلده. أما يحصل عند المكلف يقين يعني علم، أو اطمئنان يعني علم ولكن من نوع العلم العالي، اليقين هو نسبته 100%، الاطمئنان هو من العلم العالي اللي قد تكون نسبته مثلا 90%. إذا حصل يقين واطمئنان بسبب الشياع، يعني شاع واشتهر في البلد إن الهلال قد ثبت رؤيته، وهو صار عنده أما علم من هذا الشياع والاشتهار 100%، فنقول له صوم، بعد ثبت عندك ثبتت رؤية الهلال عندك فصوم، الصيام أصبح عليك واجب، دخل شهر رمضان. أو يحصل عنده اطمئنان من هذا الاشتهار والشياع في البلد، اطمئن إنه ثبتت رؤية الهلال، فحينئذ يستطيع أن يصوم. أو نحوه غير الشياع مثل منه، مثل التواتر. التواتر هو أن يخبر جماعة بثبوت الهلال، يمتنع تواطئهم عن الكذب بحساب الاحتمالات، يعني يجون 5 أو 10 أشخاص كلهم يخبرون أنه ثبتت رؤية الهلال، فراح يصبح عنده تواتر. التواتر أنه يخبرون جماعة بثبوت الهلال، هو من التواتر أما يحصل عنده علم أو اطمئنان، أما يقين بنسبة عالية 100% أو اطمئنان أنه قد ثبت رؤية الهلال، فحينئذ يجب عليه الصيام. فلهذا قال أن يتيقن بالعلم 100%، أو يطمئن بنسبة العلم العالي 90% لشياع بأن يشاع ويشتهر في البلد ثبوت الرؤية، أو نحوه مثل منه مثل التواتر يخبروا جماعة بثبوت الهلال، ذول الجماعة يمتنع تواطعهم عن الكذب. يعني شنو معنى يمتنع تواطعهم عن الكذب؟ يعني مثلا خبروا 5 أو 10، مرات يصير احتمال أنه واحد قد يكون كاذب في إخباره، 2 كاذب في إخبارهم، بس مو مثل 5 بحساب الاحتمالات يمتنع أنهم متفقين 5 على الكذب أو 10، هذا بعيد، 1، 2، 3 يكذبون يمكن لا مانع يتفق أنهم خطأانين أنهم في ثبوت رؤية الهلال، هذا لا مانع منه، بس مو مثل 5 والـ10 أو الـ15 شخص، خصوصا إذا كان أحدهم لا يعرف الآخر، أو أحدهم ما ما أخبره بنفس الوقت بينما بأوقات مختلفة بحساب الاحتمالات يمتنع تواطؤهم عن الكذب، أو فيما يلحقه حكما، ما يلحق ثبوت رؤية الهلال في البلد رح يأتينا إن شاء الله. لو ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر وإن كان هو لم يرى الهلال في بلدي في بلد في بلده، الصائم لم يرى الهلال في بلده، ولكن ثبتت رؤية الهلال في بلد آخر، هذا البلد الآخر متحد ومتفق بالأفق معه، بمعنى كما سيأتينا الرؤية في بلد في البلد الأول تلازم الرؤية في البلد الثاني لولا وجود المانع مثلا من سحاب أو جبل أو غيم أو غابات. يعني مثلا إحنا في بلدنا ما ثبتت الرؤية، بس ثبتت الرؤية في بلدة مجاورة إلنا، هاي البلدة المجاورة إلنا متحدة معانا بالأفق. شنو يعني متحدة بالأفق؟ يعني إذا ثبت عندنا الرؤية هم يثبت عندهم هم يشوفون الهلال ويروه، وإذا ثبت عندهم الرؤية إحنا هم نرى الهلال في بلدنا، ولكن أحيانا ما نرى الهلال بسبب وجود مانع يمنع، مثل الغيوم، مثل السحاب، مثل بيناتنا جبال أو غابات، فلهذا ما نشوفه أو لا نراه، لكن إحنا بلادنا متفقة. هذا يسمونه ملحق برؤية الهلال في البلد، لكن حكما رؤيته في البلد الآخر حكما بمنزلة رؤيته في بلدنا، ولكن يوجد مانع يمنع منه. المصنف قال سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، راح نوضحه إن شاء الله في مسألة 480 مال مسألة اتحاد الأفق. نعم. المورد الثالث، أن يمضي 30 يوما من شهر شعبان. الواضح عندنا أنه الشهر القمري لا يزيد عن 30 يوما، فإذا مضى 30 يوم من شهر شعبان يعني فاليوم الذي يأتي بعد 30 هو قطعا واحد من شهر رمضان، لأنه كما قلنا الشهر القمري ما يزيد على 30، فإذا مضى وانتهى شهر شعبان وتم من عنده 30 يوما، هذا قطعا اليوم اللي بعد يوم 30 هو الواحد من شهر رمضان، فإذا مضى 30 يوم من شهر شعبان راح يثبت هلال شهر رمضان، يعني الشهر القمري ما يزيد على 30 يوما. هذا نفس الكلام يجري وين؟ إذا مضى 30 يوما من شهر رمضان فقطعا اليوم الذي يأتي بعد 30 من شهر رمضان هو الواحد من شهر شوال، فيجوز الإفطار. نعم. أما الرابع وهو شهادة رجلين عادلين بالرؤيا فيأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.